بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فقد وقفنا ممهدين مع فضائل شهر رمضان الفضيل، ثم انتقلنا إلى كيفية استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان، فبدأنا بالتوبة والاستغفار، وفصلنا في منزلة التوبة وبيان فضلها وبيان شروطها. في هذا اللقاء مع المسألة الثانية في استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان بعد التوبة والاستغفار، وهي بعنوان سلامة الصدر. فأهل الإيمان يستقبلون رمضان بسلامة الصدر، فسلامة الصدر علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان. فتعالوا لنقف أمام هذه المسألة المهمة. ومن أعظم ما يستقبل به أهل الإيمان شهر رمضان سلامة الصدر، فسلامة الصدر من علامات الإيمان، بأن يكون قلب الإنسان سليما. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه معنى قلب سليم؟ القلب السليم هو القلب السالم النقي النظيف، سالم من الشرك، سالم من الكفر، سالم من النفاق، سالم من المداهنة، سالم من الأحقاد، سالم من الحسد، سالم من الكراهية والضغائن، سالم من كل ما يغضب الله رب العالمين. نعم، هناك بغض، لكن بغض لما يبغضه الله، بغض لما يبغضه رسول الله، وده اللي بنسميه الولاء والبراء. فالمؤمن يحب ويوالي ما ومن يحبهم الله، وما ومن يحبهم رسول الله. والمؤمن يبغض ويبرأ من كل ما ومن يبغضهم الله، وما ومن يبغضهم رسول الله. لكن المؤمن يبغض مؤمنا؟ لا. المؤمن يبغض مسلما؟ لا. قد أبغض فيه المعصية إن كان عاصيا، أبغض فيه المخالفة إن كان مخالفا، لكن هو أخي ولا أتركه للشيطان أبدا، ولا أتركه للشيطان أبدا. شوف أبو الدرداء رضي الله عنه اختلف مع بعض أصحابه، وكان صاحبه هو المسيء. في اليوم الثاني أبو الدرداء يذهب إلى أخيه ويطرق بابه ويبدأ بالسلام، فتعجب الناس وقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ مسألة مهمة أوي، الرجل ده مخالف وأساء إليك وأخطأ في حقك، ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله السيء، لكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. ما أحوجنا لهذه القاعدة: أبغض عمله السيء لكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. مدام عملا سيئا أنصح له وأذكره بالله وأبغض هذا العمل، لكن لا يمكن أكون عونا للشيطان على أخي. ودي قضية مهمة، فده معنى سلامة الصدر، أن يكون القلب نقيا لا يحمل الضغائن ولا الأحقاد ولا الحسد ولا الكراهية، إلا كما ضبطت لك الحب في الله والبغض في الله. نبغض المعاصي والمخالفات، نبغض الكفر وأهله، الشرك وأهله، النفاق وأهله، إنما أن يبغض المسلم مسلما لا. ممكن أبغض بعض أعماله من المعاصي والذنوب، واجبي أن أبذل له النصيحة. إن في مسألة مهمة يا إخوة بعنوان ثمن الأخوة في الله. الأخوة لها ثمن لازم ندفعه. ما هو الثمن؟ الثمن بينه الله تعالى في سورة العصر، قال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هو ده الثمن، ثمن الأخوة، التواصي بالحق. أنصح لك، أذكرك بالله، إن أخطأ أخذ بيدك إلى رحمة الله عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى ده ثمن الأخوة. ثمن الأخوة أن تكون لي نصيحا، إن رأيت علي مخالفة خذ بيدي وذكرني بالله وانصحني، ده واجبك زي ما هو واجبي بالضبط تجاهك. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول للطلاب: أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم، فإن رأيتم مخالفة فذكروني. إن دي أمانة، كما أني أذكر فأنا محتاج من يذكرني عند خطئي وعند تقصيري وعند مخالفتي. وده ضابط مهم يا إخوة بقى في علاقتنا بأهل العلم. علاقتنا بأهل العلم علاقة احترام وتوقير، وليست علاقة تقديس. العلماء بشر يصيبون ويخطئون، فنحن لا نقدس العلماء ولكن نوقر العلماء، نحترم العلماء، نكون في خدمة أهل العلم، وننتفع بعلمهم، إلا إذا خالفوا ينفع أمشي وراه؟ ما ينفعش. أنا بحب الشيخ طب الشيخ خالف أمشي وراه برضه مخالفة؟ يبقى هو ده التقديس، لأن أنت جعلته معصوما بقى الآن، خلاص جعلته معصوما، حتى في المخالفة بتمشي وراه. نقول لك لا، دي بقى الإسماء العصبية. نقول لك لا، نرجع على طول لقول ابن القيم رحمه الله عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة. فابن القيم جلس في مجلس العلم، حمد الله، أثنى عليه، صلى على سيدنا النبي، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الصواب في المسألة بالدليل مع الأدب، حفظ قدر الشيخ، لكن هو خالف في دي، ما ينفعش نتبعه على المخالفة دي، يبقى دي خطأ، الصواب كذا وكذا وكذا، يعني ما تاخدش دي عن الشيخ بقى، دي خطأ، هو أخطأ في دي، الصواب بالدليل كذا وكذا. يبقى شوف العدل والإنصاف، يحفظ قدر شيخه ويبين الخطأ بأدب وبالدليل. نحن في أمس الحاجة لهذه الأخلاق، تكون خلافاتنا كلها في العلم مش في القلوب. اختلف معايا زي ما انت عايز في العلم، ورد بأدب ورد بالدليل، لكن ما تسبش، ما تسقطش، ما تطعنش، لان ده يخالف أدب أهل الإيمان. لما نيجي نتناقش في أي باب، اجلس وتناقش، أنا أقول لك قال الله وفهمي الآية كذا، قل لي أنت إذا كان فهمي أنا خطأ، قل الفهم الصحيح بالدليل، إن كنت على صوابها اتبعك، وأرجع أنا عن الخطأ وأستغفر الله عن الخطأ. إنما لو كل إنسان يجي يعالج الخطأ بخطأ، مش ممكن الخطأ يصوب. لما أجي أنا مثلا أنت مخالف في مسألة وتلاقيني عمال أسبك، هتقبل مني؟ والله ما هتقبل مني أبدا، وهتصر على المخالفة. لكن لو وجدت مني مثلا الرفق واللين والتودد لك وعرض المسألة بالدليل وبأدب، هتقبل ولا لا؟ هتقبل مني وهتسمع لي. ودي اللي بينقص كثير ممن يدعون طلب العلم. خش كده على الفيسبوك تجد ما شاء الله تناحر ومشكلات وسباب ومعارك دامية، كلها على الفضاء الأزرق، العالم الخيالي ده، لا انت شايف مين اللي بيتكلم، ولا تعرف ده مين، هل من أهل العلم ولا منين بالضبط، ويقص ويلزق ويخبط ويشتم. لا، ده مش منهج. المنهج رد على الحجة بالحجة وعلى الدليل بالدليل وبأدب. وجدت الصواب مع خصمك اقبل، وجدت الخطأ مع خصمك على الخصم أن يقبل الحق بالدليل. ودي قضية مهمة، عشان كده كان السلف الصالح هذا منهجه، أبغض عمله السيء لكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا، شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. يبقى نحن نوقر ونحترم ونتبع العلماء مدام على الطريق، إن خالفوا ما نتبعهمش، ونحذر من الخطأ ده، ونذكرهم بالله بأدب التذكير والنصيحة، وندعو الله لهم أن يعودوا إلى الطريق. أنا دايما بشبه الطريق إلى الله، عارف الأوتوبان بتاع ألمانيا ده، الطريق السريع ده، أهل الحق كلهم ماشيين عليه. الطريق السريع يا ولا انت اسمك ايه؟ هاني. يا واد يا هاني، في حاجة اسمها الأوسفارت صح؟ المخرج ده في مخارج كتير صح؟ احنا المفترض طريقنا عدل، طريق مستقيم صح؟ معانا الشيخ سيد ده شيخنا ماشي معانا على الطريق، لقيناه سابنا وراح نزل مخرج، نمشي وراه والمخرج ده يضيعنا؟ نقول له يا شيخنا ده خطأ، مش هو ده المخرج، احنا لسه رايحين نوين كيرش، مش ده، ولا نسيبه يعك الدنيا؟ ونقول لا استنتظر صح، ونمشيش وراه بقى خلاص، لازم هو بقى يرجع تاني للطريق، يا رب بقى يعرف يخرج ويرجع لنا تاني ولا ايه؟ لكن ما ينفعش اتبعه على الخطأ. اهي ادي القضية بقى. فالمشايخ ماشيين معانا، واحد منهم نزل مخرج غلط، نندهله يا فلان ده خطأ، ده مش هيرجعك، الطريق هنا اهو، وننصحه. رجع ادينا معانا حبيبنا وتاج راسنا. خالف ونزل، لا يا جماعة، الجماعة اللي معنا بنتصل بيهم، الشيخ نزل مخرج خطأ، اوعى حد يتباعه، خليكوا ورانا احنا، الطريق اهو، واحنا نحاول نتصل بيه ونقول له تعال يعمل ايه عشان يرجع، اللي هي النصيحة بقى. وصلت القضية دي؟ هو ده المنهج، يأخذ بعضنا بيد بعض، ودول بقى أصحاب القلوب السليمة. طبعا بقى بخلاف المبتدع الداعي للبدعة والمصر بعد نصيحة ما سمعش الكلام ده، بقى نعمل ايه؟ نهجره في الله، ونحذر من شر البدعة على قدر البدعة، ونشتد ايوه لانها بدعة، لكن رغم ده كله اذا كانت البدعة دون الكفر فليه علينا حق الاسلام، لازم ننصح ونصبر عليه وندعوه ونشتد، بس هدفنا ايه؟ ان احنا نرجعه مش نطرده. دايما بقولها كده، ان المسلم غايته علاج المرض مش قتل المريض. فارق بين علاج المرض وبين قتل المريض. في ناس بقى لا هم لهم الا قتل المرضى، والمريض يعني المخالف، بدل ما نكتب له العلاج وناخد بايديه، بعض الناس بيقتله، يدوا له حقنه هوا يطيروا. لا، المسلم مش كده، احنا هدفنا علاج المرض مش قاتل المريض، وهكذا. فانا عشان استقبل رمضان محتاج لده، محتاج للقلب السليم ده، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الله اكبر. وفي سورة قاف قال وجاء بقلب منيب. ما هو ده القلب التائب الرجع، ده القلب السليم النقي ده. عشان كده كثيرا ما أقول لك عندنا طريقان، طريق للدنيا وطريق للآخرة لا ثالث لهما. طريق الدنيا تقطع بالأرجل والأقدام نمشي فيها، طريق الآخرة تقطع بالقلوب مش بالأقدام. في الدنيا الله يقول فامشوا في مناكبها، قادر الدنيا امشي برجليك، خد بالأسباب، تحرك، وانت بتقول الحركة بركة. نعم، لأن الماء الراكد بيجمع القذرات والعفن والعطن، إنما الماء المتحرك نظيف دائما متجدد، فالحركة كلها بركة. امشي. نيجي للآخرة بقى، لا مش برجليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا رايح بالقلب مش برجلي، هي أعمال قلوب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث وجاء بقلب منيب. يبقى أنا عشان أحسن استقبال الضيف المضيف الشهر المبارك رمضان أستقبله بسلامة إيه؟ الصدر. ده في مشاحنة بيني وبين فلان، أحلها بسرعة الآن، مش وقته، مش وقته خالص. ابدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، في قطيعة أرحام، اوصل الحق بسرعة قبل رمضان يوصل الرحم. وادعوهم كده في يوم في رمضان يجي يفطروا معاك، وحاول تألف القلوب عشان ربنا يقبلنا في رمضان ويغفر لنا في رمضان ويعتق رقابنا في رمضان. ده لله في كل ليلة عتقاء من النار يا إخوة في رمضان. أسأل الله أن نكون من أعتق الله رقابهم. اللهم أمين، اللهم أمين. إذن سلامة الصدر علامة من علامات إيش؟ الإيمان. أدي واحد. اثنين، وسلامة الصدر نعمة من النعم، نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة. الله أكبر، ربنا بيهب أهل الجنة نعمة عظيمة أوي اللي هي سلامة إيه؟ الصدر. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب.
دي نعمة عظيمة قوي. فربنا بينزع الغل من صدور أهل الجنة، خلاص ما في غل، دار نعيم بقى خلاص. شوف حتى إخوانا على سرر متقابلين، أنت ما فكرتش ليه متقابلين؟ لأن التقابل علامة حب. لما أحبك أدي لك وجهي صح، لما أتضايق منك أدي لك قفايا. يقول عم احنا خدنا ايه من قفاك عشان خدنا ايه من وشك عشان تدينا قفاك. فاللي يعرض عنك ده معناه مفيش ود، انما من علامات الحب ان انا اقابلك بوجه دايما. فاهل الجنه اخوه على طول متقابلين، مفيش حد يدي لحد ايه الظهر ابدا، من ده دار نعيم. اوعى بقى تعطيني ظهرك ولا تعطيني قفاك، احنا مقبلين على رمضان ولا ايه؟ مش وقت قفا الآن ولا ظهر أبدا، ده وقت قلوب وتقابل مش إعراض. لأيام طيبة مقبلة لابد أن نعد العدة لاستقبالها. فأهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يبقى فهمنا يعني سلامة الصدر، طهارة الصدر. لذلك يا إخوة في النصوص النبوية تجد عجبا في هذا المضمار. شوف مثلا قبل النصوص النبوية لما بيوصفوا العلماء، يعني السلف سعد يوصفوا لنا العلماء إيه صفاتهم عشان نبقى عارفينهم. تعالوا شوف بيقولوا عنهم إيه، بيتكلموا عن أخلاق العالم، يقولون لا مداهن ولا مشاحن ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف، ما عندوش جفاء، ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالط بالجميل، كل مخالطته جميلة، ويخالط بالجميل من لا يأمن شره. ابقاء على دينه، سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن، ما بيتهمش حد إلا بدليل وبينة وقرينة، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. هذا دأب طالب العلم والداعي إلى الله والمتمسك بالدين، هذا حاله وهذا خلقه. طبعا هم جايبين الصفات دي كلها من عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان النبي أحسن الناس خلقا، صلوا عليه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق، وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء وطلاب العلم هم ورثة الأنبياء، فلابد أن ينهلوا من نفس الصفات دي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، والوريث بيكون أقرب الناس للمورث. الأب يموت، مين اللي بيورثه؟ الابن، أقرب الناس له. فلما النبي يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، يبقى أقرب الناس للنبي مين؟ العلماء، إنهم الورثة. قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني أنتم الآن والله تنهلون من ميراث النبوة. شوف كل حديث بتاخده أو آية ده من ميراث النبي اللي النبي ورثه. فيا لسعادتك عشان كده أقول لك أي حديث تسمعه حاول تطبقه. ليه؟ عشان تبعث يوم القيامة من أهل هذا الحديث. يعني مثلا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طبق الحديث ده يوم القيامة تكون من أهل الحديث ده. أي والله يسلم من لسانك، ما تغتابش حد، ما تنمش في حد، ما تكذبش على حد، ما تنافقش بلسانك، ما تتلونش بلسانك، خلي لسانك حلو، وهدوا إلى الطيب من القول، امر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذكر بالله، استغفر، اقرأ القرآن، اشتغل، اشتغل باللسان، شغله، لأن الجارحة دي إن لم تشغلها بطاعة شغلتك هي بالمعصية. أو الله العظيم لو ما شغلتش اللسان بالطاعة يشغلك بإيه؟ بالمعصية. شغله مع القرآن، مع الاستغفار، مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر. إذا كنت زوجا شغله بحب الزوجة، خليه يحبها شوي، قول لها حبيبتي يا غالي عزيزي بحبك، أقول لها أنت شكلك مش متجوز ولا إيه؟ والله عندك زوجة؟ عندك زوجة؟
لا.
ربنا يزوجك، قول أمين، ويجوزك الاثنين مع بعض. فين الفرق بينهما؟ يزوجك ويجوزك. يزوجك يعني زوجة صالحة إن شاء الله في الدنيا، يجوزك الصراط يوم القيامة، فهنيئا لمن حصلهما. اللهم اجعلنا من أهلها. فاشغل لسانك وانت في البيت بكلام حلو للزوجة، قول لها كده سألت القلم أن يرسمك، قول أي حاجة يا أخي. ما هو الكذب على الزوجة في الباب ده يجوز للإصلاح من شأنها. أنا جاي لها لسه، جاي لك أهو، ما أنا جاي أهو لسه هقول لك أهو. قول لها كده سألت القلم أن يرسمك فاعتذر، فقلت لما؟ قال لي القلم أستطيع أن أرسم شجرا، أرسم قمرا، لكن لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة البشر. قول يا ولد هتخلي بيتك جنة. كلمة حلوة هي عايزة دي. على فكرة الزوجة محتاجة تقول لها أنت حلوة حتى لو هي وحشة. أو والله العظيم كل حاجة ممكن تتغاضى عنها من أجل الكلمة دي. ده أنت أمر يا لهوي، هتخلي سعادتك سعادة، بتعمل لك لوم عشان تاكلها، عمال انت عمال ترمي ما قلتش كلمة حلوة يا ابن الايه ده، هي قاعدة منتظرة منك كلمة. تسلم ايديك يا غالية، ايه الجمال ده يا خراشي، جميلة شكلا وموضوعا حتى في الطفح حلوة. قول لها الكلمتين الحلوين دول وشوف النتيجة ايه. هتخليك رمضان ده رمضان يا واد يا ابو ايوب، هيبقى رمضان بجد. هتزبطك. بس انت قول، خليك اول، قول هنا بقى، ما تقوليش هنا في الباطل. فلما هنشغل اللسان بالطاعة مش ممكن يشغلنا بالمعصية، لكن ما شغلناهوش بالطاعة هيشغلنا بإيش؟ بالمعصية. هي الجريحة كده، هيجيب لك سين وجيم ويشغلك في غيبة ونميمة وطعن وسب. أنا بقى أقيده بالمنهج. واليد اوعى تشغلها بمعصية، اشغلها بطاعة عشان ما تشغلش بالمعصية، ما تظلمش حد، ما تجرش على حد. فأي حديث يا واد يا هاني تاخده طبقه بسرعة عشان تتكتب من أهل الحديث ده. أي آية تفهمها طبقها عشان تبقى من أهل الآية دي. الله أكبر، الله. ما ده معنى سلام في الصدر، ناخد العلم والعمل معا. العلم وسيلة عشان يزكي النفس، فالعلم بيطهر القلب ده ويزكي النفس ونوصل للقلب السليم، دي النفس المطمئنة اللي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. لاحظ معايا كده، قال ارجعي إلى ربك، ما قالش ادخلي الجنة على طول، صح؟ وفي آية أخرى إلى الرحمن وافدة. إلى الرحمن ولا إلى الجنة؟ قال لك لا، افهم بقى، أهل الإيمان في الدنيا في أقوالهم وأعمالهم يبتغون وجه من؟ الرب. يبقى من النعيم انك لما تروح هناك تقبل اولا على الرب اللي انت قضيت عمرك كله بتعمل من اجله، صح؟ طب روح له بقى الاول. الله، اعظم لذة يا اخوة تروح للرحمن الاول. ارجعي الى ربك الاول وبعد كده الجنة. لان عملك كان لربك في الدنيا، تتكلم لله، تفعل لله، عملك كله لله، بس خلاص. هذا الإله الذي أتعبت نفسك في الدنيا من أجله لابد أن تقبل عليه أولا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. فهم أخذوا الصفات من نبيهم، يعني أهل الإيمان يأخذوا صفات النبي. ليه؟ لأن الله قال عن نبيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله عز وجل أثنى على الأنصار بالقضية دي يا إخوة، بقضية الصدور السليمة دي. الله أكبر، رضي الله عن الأنصار. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هي دي حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني إيه الأنصار من سلامة صدورهم؟ الله فضل المهاجرين عليهم فلم يجدوا في صدورهم أبدا، ما زعلوش بل فرحوا. مش بس كده، وأحسنوا استقبالهم في المدينة وشاركوهم الطعام والديار والأموال. الله أكبر، مش بس كده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. يعني يكون هو محتاجه في شدة الفقر ويفضل المهاجر على نفسه أخوه. الله، هي دي، هي دي يا إخوة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا يا رب منهم يا رب. اللهم أمين. قلوب الأنصار كانت سليمة، وعشان كده اللي جه من بعدهم اتعلم هذا منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا الله، هي دي. القلب حاله ايه؟ لازم تقعد مع النفس وتسألها القلب حاله ايه؟ ايه اللي جواه؟ معلمة من المعلمات أرادت أن توصل فهما لطلابها الصغار في الصفوف الأولية الابتدائي، يعني أطفال، أرادت أن تجري لهم اختبارا عمليا توصل لهم معلومة مهمة. قالت: يا أولاد، احنا درسنا طول السنة، الامتحان هذا العام يختلف عن كل عام. خير يا أبلة؟ الامتحان يا أولاد هيكون عملي، لا هتكتب في ورق ولا هتذاكر كتاب، خلاص اللي ذاكر ذاكر. أنا الآن هترجم دراسة السنة كلها في اختبار واحد. كل واحد منكم يا أولاد هيقعد مع النفس في البيت النهاردة ويبدأ يعد بيكره كم واحد من الناس اللي حوالين منه، وعلى عدد من يكره، عليكم السلام، وعلى عدد من يكره يجيب حبات البطاطا اللي احنا بنسميها البطاطس وانتم بتسموها بطاطا، ما تفرقش. قعد كل تلميذ مع نفسه في البيت بيبدأ يعد، يقول مثلا ايه الشيخ سيد قاعد كده مثلا، يعني عشان ابو ايمن حبيبي مش يزعل مني، انا زعلان من ابو ايمن اجيب بطاصايه، وزعلان من الواد هاني بقوا اتنين بطاستتين، وزعلان من ابراهيم يعني اشمعنى انت بقى ثلاث بطاصيات، ماشي كده، راح جابهم وحطهم في شنطه بلاستيك. طيب سيد بيكره ثلاثة بس، التاني بقى بيكره 10 يا واد ابراهيم، فيجيب كم بطاطايه؟ 10 في كيس. التالت بيقرأ 20، ما هو يعد بقى يجيب 20 بطاطاية حطهم في الشنطة. في واحد بيقرأ واحد بس فجاب بطاطاية واحدة. في واحد ما بيقرأش حد خالص، عسل كده وحلو، ما جابش بطاطا، جاب الشنطة فاضية وراحوا تاني يوم المدرسة. قالت لهم: يا ولاد الاختبار بقى كل واحد يربط الشنطة اللي معاه دي التوتة دي بلغة الألمان البلاستيكة دي، يربطها في رقبته، يعلقها فين؟ في رقبته، ويفضل بيها لمدة أسبوع ما يخلعهاش أبدا، يخرج لابسها، يدخل لابسها، حتى وهو نايم لابسها لمدة أسبوع، لمدة إيش؟ وممنوع، ودي الأمانة بقى والضمير، احنا بنختبر فيك الإيمان الآن بينك وبين الله عز وجل، من غشنا فليس منا، هتخش الخلاء لابسها، خارج لابسها، رايح تلعب لابسها، هتزور خالتك لابسها، هتزور عمتك لابسها، ماشي كده؟ طيب اللي ما عندوش ده يعني حاطط بتاع بلاستيكه فاضيه مرتاح قوي، ولا الواد اللي عنده 20 ابن الايه ده رقبته تحمر وتخضر وتزرق، يوم عدى في قمه الاعياء والتعب، تاني يوم تعب اكتر، تالت يوم بدات البطاطا تعفن ويطلع لها ريحه، أبا أم تقول له ابعد عني، وأبوه ابعد أنت مور في ريحتك الوحشة دي، وأخوه أنا مش عارف أنام خرجوه من الأوضة، هو كمان عينيه بتدمع، يمرض ويتعب، على نهاية الأسبوع كانت حالته كرب وبؤس، مش طايق نفسه، راحوا المدرسة بقى اللي وشه أحمر واللي وشه أخضر وحالتهم كرب بعد أسبوع، والواد اللي ما عندوش حد كده واد عمال يضحك وفرحان ومبسوط من الايه ومورد كده وحلو، والتاني برضو اللي عنده اتنين تلاتة برضو عادي خفيفة. المعلمة قعدت معاه يا اولاد يا ريت تكونوا تعلمتوا الدرس، استفدتوا ايه من الله؟ الولد قال لها يا ابلة كل ما زاد عدد من نكره كل ما تعبنا ومرضنا، واسألين انا ده انا تعبت تعب، ده انا اهلي كلهم كرهوني والجيران كرهوني، ما بقتش عارف اروح لخالتي ازورها، تقول لي ما تجيبوش تعالوا ما تجيبوش الواد ده اللي بالشيل البطاطا ده. قالت لهم يا اولاد، وهي دي المعلومه اللي عايز اوصلها لكم، كل ما كتر عدد من نكره كل ما تلوث القلب وشال العفن وشال القذورات، يمرض ويمرض البدن، وكل ما قل العدد كل ما كان القلب ايه سليم. هي دي يا إخوة، ليه انت بتمرض نفسك بكثرة من تكره؟ لانك مشغول بيهم، اذا ربنا اكرمهم بنعمة متضايق صح، فبتبتدي تمرض قلبك وتحسد، تمرض قلبك وتمرض بدنك، عشان كده قالوا ايه الحسود لا يسود، لان قلبه تعبان ومريض، هو الناس عايشين في النعم وانت اللي ايه عمال تهري تطعن في ده وتغتاب ده، وانت اللي بتتعب وهو لا على باله، بتجيله حسنات من غير تعب، قاعد في البيت نايم وانت عمال تديله الحسنات وتاخد من عنده ايش السيئات. اذا لابد ان نستقبل رمضان بايه؟ بقلب سليم يا اخوة. نظف بقى، شيل البطاطا يا واد يا هاني، شيل كل البطاطا عشان نعيش صح، نعيش صح ونستقبل رمضان استقبالا صحيحا بسلامة الصدر. طبعا يا إخوة المقام بيضيق بينا، عقارب الساعة عمالة تطاردني، وعندي محاضرتين بعد العشاء في ذو الصباخ، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع سلامة الصدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.